إن الحمد لله نحمده ونستعينه استغفره ونتوب إليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وصلنا إلى الباب الأخير من كتاب فضل الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، باب التحذير من البدع. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتابه فضل الإسلام: باب التحذير من البدع.
نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التحذير من البدع. والبدع جمع بدعة، وهي في اللغة ما أحدث على غير مثال سابق. ما أحدث على غير مثال سابق هو في اللغة، ولذلك كان ابن عباس رضي الله عنه يقول: ما كنت أعلم ما معنى فاطر السماوات والأرض، يقول حتى تنازع عندي عربيان في بئر، فقال أحدهم الآخر: أنا فطرتها، أي ابتدأتها، ابتدأت حفرها، ابتدأت حفرها. فالبدعة في اللغة هي ما أحدث أو اخترع على غير مثال سابق. أما في الاصطلاح فهناك من يقول: ما أحدث في الدين مما ليس منه، ما أحدث في الدين مما ليس منه، فهذا هو البدعة. وهناك من يذكر البدعة ويرى أن ضابطها أن يقال هي التعبد لله بما لم يشرعه الله، التعبد لله بما لم يشرعه الله، أخذ من قول الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أو يقال بأنها التعبد لله بما ليس عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفائه الراشدون، وهذا يكون مأخوذ من قول الله، من قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فعلى هذا المعنى كل من تعبد الله بشيء لم يشرعه الله عز وجل أو لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفائه الراشدون، لم يكن عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، سواء فهو بدعة، سواء كان التعبد فيما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته، أو ما يتعلق بأحكامه وشرعه، أو ما يتعلق بأحكامه وشرعه. وهناك من يعرف البدعة بتعريف آخر فيقول هي طريقة في الدين مخترعة، طريقة في الدين مخترعة يقصد بملازمتها التعبد لله عز وجل على طريقة تضاهي الشرعية. هي إيش؟ طريقة في الدين مخترعة يقصد بملازمتها التعبد لله عز وجل بما يضاهي الشرعية. طريقة في الدين مخترعة يعني تخرج ما ليس من الدين، كالأمور المباحة، وكذلك حتى المعاصي يعني تخرج من هذا المعنى، لأنه ما يتعبد الله بها، يقصد بملازمتها. هذا القيد مفيد، وهو أن البدعة تكون بالملازمة. فقد يفعل الإنسان الشيء مرة أو مرتين ولا يلازمه ولا يستمر على التعبد لله عز وجل به، فهذا يكون خطأ، يكون وقوعه منه خطأ، يعبر أنه خطأ، أخطأ في هذا أو خالف السنة. لكن أن يستمر على هذا الشيء ويلازمه، فهنا يكون هو البدعة. طريقة في الدين مخترعة يقصد بملازمتها، يعني القيد مهم وهو الاستمرار عليها، يقصد إيش؟ التعبد لله، فيخرج ما لم يقصد التعبد لله. تضاهي الشرعية، يعني أنه يقصد أو بالاستمرار عليها مضاهاة للأمور الشرعية التي جاء يعني الشرع بها في القرآن أو في السنة، تضاهي الشرعية يعني تضاهي ما شرعه الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فتعريف البدعة بهذا التعريف طريقة في الدين مخترعة يقصد بملازمتها التعبد لله عز وجل بما يكون طريقا لمضاهاة الشرعية، هذا يخرج ما قد أدخله بعض الناس، حيث قالوا إذا قلنا بأن البدعة هي ما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو خلفائه الراشدون، فإنه تكون هناك أشياء وجدت ولم يكن عليها فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدون، قالوا وهي من الدين فتكون هناك بدعة حسنة، ويضربون لذلك مثال بجمع القرآن مثلا وبكتابة الكتب النافعة والدور التي تكون للمدارس لكن إذا قلنا بأن البدعة طريقة في الدين مخترعة يقصد بملازمتها التعبد لله عز وجل بما يضاهي الشرعية، تخرج هذه الأشياء كلها، فلا تكون البدعة في المعاملات ولا تكون في العاديات، وإنما تكون في العبادة، وحتى على الضابط الأول الذي ذكر بعض أهل العلم وهي القول التعبد لله بما لم يشرعه أو التعبد بما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون، قالوا لا تدخل هذه الأشياء، مثل هذه الأشياء التي قد يمثل بها مثل جمع القرآن أو كتابة الكتب أو بناء المدارس ونحوها، لأن هذه إذا دخلت فتدخل في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، وكل هذه من صيغ العموم، هذه كلية وتقتضي أن لا يكون هناك بدعة حسنة بحال من الأحوال، وإلا يكون هذا فيه يعني مناقضة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قيدناها التعبد لله بما لم يشرعه أو التعبد لله بما لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على خلفائه الراشدين، فإن ما كان من الأمور العادية أو من وسائل العبادات لا يدخل في معنى البدعة. فليس في الإسلام بدعة حسنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، وهذا عموم لم يخص منه شيء. أما الأمور العادية التي تتبع العادة والعرف هذه لا تسمى بدعة في الشارع، وإنما تسمى بدعة في اللغة، وأما السنة الحسنة فهي التي توافق الشرع، وهذه لا تخلو من ثلاث أحوال التي توافق الشرع، مثل أن الإنسان يبدأ العمل بعمل دلت عليه السنة لكن هو يبادر إلى الامتثال ليقتدي به الناس، مثل ما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة لما جاءه جماعة من الفقراء مجتاب النمار، فحث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فجاء أحد الأنصار بصرة كبيرة تكاد يعني أثقلت عاتقه حتى رمى بها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، صرة من فضة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهذا أتى بسنة حسنة حيث بادر بامتثال الأمر. الحالة الثانية أن تكون هناك سنة هجرت وتركها الناس، فيأتي شخص فيحيي هذه السنة الأمر الثالث أن تكون هذه السنة التي يفعلها الإنسان أو يبتدئها الإنسان وسيلة، ليست هي غاية في نفسها، وإنما هي وسيلة لأمر مشروع. وهذا يدخل فيه مثل جمع المصاحف، وكذلك بناء المدارس وتأليف الكتب النافعة، فإنها تدخل في هذا الباب، لأنها ليست عبادة في ذاتها، وإنما هي وسيلة لتحقيق العبادة، فتدخل في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وليس في الإسلام بدعة حسنة، بل البدع كلها يعني سيئة وكلها ضلالة، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
نعم. أورد المصنف هذا الحديث العظيم في ختام كتابه تحت باب التحذير من البدع، حديث العرباض بن ساري رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. طبعا الموعظة هي التذكير، تذكير بالأمر والنهي، وهنا وصفها الصحابي رضي الله عنه بأنها بليغة، يعني بلغت من أنفسهم ما بلغت، فهي بليغة في ألفاظها، بليغة في معانيها، بليغة في أثرها، حيث أثرت على الصحابة رضوان الله عليهم. قال: وجلت منها القلوب، يعني من بلاغة هذه الموعظة ومن قوة المعاني التي اشتملت عليها أن القلوب وجلت وخافت. هنا في الحديث الصحابي قدم وجل القلوب على ذرف العيون، وهذا مقصود، لأنه متى تذرف العين ومتى تدمع العين؟ إذا كان القلب نفسه تحرك قبل ذلك ووجل وخاف. فقال: وجلت منها القلوب، هذه الموعظة البليغة التي وعظهم إياها الرسول صلى الله عليه وسلم، وذرفت منها العيون. وهذا دليل على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا رقيقي القلوب، وكانوا إذا ذكروا تذكروا، وإذا وعظوا اتعظوا، فلذلك تأثروا هذا الأثر البالغ من موعظة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا، أو فماذا تعهد إلينا؟ لما سمعوا هذا الوعظ العظيم من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الذي وجلت منه قلوبهم وذرفت منه دموعهم، يعني من هذه الموعظة، قال: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، كأنك تودعنا، كأنك تودع الدنيا، فما الذي تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل. أوصيكم بتقوى الله عز وجل، والتقوى هي فعل الطاعة وترك المعصية، هي فعل الأمر وترك النهي، هي أن يجعل المرء بينه وبين عذاب الله وقاية وستر، وهذا إنما يكون بفعل ما يجب على المرء وترك ما نهي عنه المرء على وفق ما جاء في الشرع. فأوصاهم بقوله: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. هنا في هذا الموطن أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لولي الأمر المسلم، وإن كان هذا الوالي أو هذا الولي ليس ممن تطبق عليه شروط الولاية. وإن تأمر عليكم عبد، العبد ليس من أهل الولاية، لأن من شروط الولاية أن يكون حرا، وهذا عبد، والعرب تأنف أن يتولى عليها غيرها، فكيف يتولى عليها عبد؟ يعني العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان ما يرون لأحد طاعة وما يرون لأحد أمر، كل واحد أمير نفسه، يقتتلون يختصمون كل أمير. والنبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذا المفهوم وبين لهم المقصد من الشرع وعبادة الله وعدم الشرك به، وأن يجتمع الناس على دين الله عز وجل وعلى التوحيد والسنة، وأن يطيعوا من ولاه الله أمرهم. فهنا في هذا الموطن العظيم الذي تأثروا فيه من النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه الوصية، يقول أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإن تأمر عليكم عبد. طبعا العبد لا يولى ابتداء، لكن لو حصل يعني، فالعلماء يفرقون بين وجود الأمر في الابتداء ووجود في غير الابتداء، فأصل الابتداء لا يولى إلا من كان أهلا للولاية بالشروط التي يذكرها أهل العلم. لكن لو حصل أن تغلب عبد أو تغلب إنسان فاستتب له الأمر فإنه يطاع. فلذا قال وإن تأمر عليكم عبد، فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة ولي الأمر الذي تولى على الناس حتى ولو لم يكن في الأصل أهلا للولاية. لماذا؟ لما يترتب على الخروج على ولي الأمر أو على الخلال بهذا الأمر من مفاسد عظيمة تلحق بالناس وتلحق بدين الله عز وجل. يقول فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر الناس أنه سيقع الخلاف وستقع الفتن، ثم بيّن المخرج من الفتن التي تقع والمخرج من الاختلافات التي تكون، وأن ذلك بلزوم تقوى الله عز وجل واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين. قال وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. طيب إيش المخرج عند وجود الاختلاف والتفرق والتنازع؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. النواجذ هي الأنياب، وهذا الأمر العض بالنواجذ إنما يكون للأمر الشديد الذي يريد أن يتمسك الإنسان به ولا يعني يترك هذا الشيء فيمسكه ويتشدد به، مثل الإنسان الذي يعض بثوبه على ثوبه من شدة ما أصابه لكي يسلم من هذا الأمر الذي نابه. فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، هذا من شدة الأمر بالتمسك بها. وإياكم ومحدثات الأمور، الأمور التي أحدثت وهي ليست من الدين، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فأفاد الحديث أن البدعة كلها ضلالة، وأنه ليس هناك بدعة حسنة كما يقول بعض الناس، لأنك إذا قلت بدعة حسنة إذا أنت ناقضت حديث النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، وهذه من صيغ العموم. يأتي أحد ويقول لا في بدعة حسنة، هذا يكون مشاقة لمعنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فما سمي بدعة حسنة إما أنه ليست بدعة وإما أنها ليست حسنة، إما أنها ليست بدعة فتسميتها بدعة إما من باب اللغة، أو أن من سماها بدعة يكون قد أخطأ في ذلك، أو أنها ليست حسنة لأنه لا تكون هناك بدعة حسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه هنا أنه ستكون هناك محدثات وأمور كثيرة تحدث للناس، فبين المخرج هو بلزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، مثل ما قال في الحديث الآخر افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذا مثل هذا تماما، لما ذكر الطوائف والفرق المخالفة في الأمم السابقة وفي يحصل في أمة النبي صلى الله عليه وسلم بين المخرج، وهو أن يرجع الناس وأن يكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه. إذن فسنة النبي صلى الله عليه وسلم بينت على أن الواجب عند الاختلاف وعند التنازع أن نرجع إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وإلى ما كان عليه خلفاء الراشدون، كما أن القرآن أفاد أنه يجب علينا أن نتبع القرآن وأن نتبع السنة بفهم الصحابة كما ذكرنا مرارا، كما في قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فرضي الله عن الصحابة عن السابقين من أهل الإسلام، وكذلك رضي عمن اتبعهم بإحسان عمن اتبعهم بإحسان، وحذر غاية التحذير من مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم ومخالفة المؤمنين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وأول المؤمنين وأولى المؤمنين هم الصحابة رضوان الله عليهم. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حذر من البدع ومن الضلالات ومن المحدثات بين المخرج الذي يكون للمسلم في حال وجود البدع والضلالات، وهي أن يتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهذا الذي فيه النجاة والفوز والفلاح. نعم.
قال رحمه الله: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم. رواه أبو داود.
أي نعم. عن حذيفة رضي الله عنه قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء، يريد بالقراء العلماء، وخذوا طريق من كان قبلكم، وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا تبتدعوا فقد كفيتم، فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فالأصل سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ببيان الصحابة رضوان الله عليهم، فهم أعرف الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم الذين عاصروا التنزيل وشهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم نزول الوحي، وعلموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا بها، فلذلك الواجب اتباعهم. فحذيفة رضي الله عنه هذا الصحابي يقول: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد فلا تعبدوها. ولذا قال الإمام مالك إمام دار الهجرة: كل من ابتدع بدعة رآها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الإمام مالك: فما لم يكن يومئذ دينا فإنه لا يكون بعد ذلك دينا. هذا كلام متين من الإمام مالك، وكلام واضح وبين. الإمام مالك أخذ منه عبارات جعلها السلف قواعد، قواعد في الأسماء والصفات، قواعد في لزوم السنة، قواعد في التحذير من البدع، ومنها هذا الكلام المتين. يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يزعم أنها حسنة فقد اتهم النبي بالخيانة. لماذا اتهم النبي بالخيانة؟ لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالذي لا يكون دينا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون بعد ذلك دين، لأن الدين كمل. وهذا يؤكد كلام أهل العلم في أن البدع لا تكون إلا في العبادات، البدع لا تكون إلا في العبادات، والعبادات قد أكملها الله عز وجل لنا قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. طبعا البدع ليست في مرتبة واحدة، البدع في مراتب، اختلفت المراتب، يعني بعض البدع شر من بعض، منها ما هو مكفر، بدعة مكفرة تخرج الإنسان من الإسلام، ومنها ما ليس بمكفر، ومنها ما هو كبيرة من كبائر الذنوب، ومنها ما يكون دون بعض الكبائر من كبائر الذنوب. لكن كما تقدم معنا أن جنس البدع شر من جنس كبائر الذنوب، يعني جنس البدع أعظم وأشد ضررا من كبائر الذنوب، لكن ليس كل بدعة أعظم من كل كبيرة، لكن جنس البدع أكبر وأعظم من الكبائر. البدع تتنوع، تارة تكون في القول، وتارة تكون في العمل، وتارة تكون في الاعتقاد كما تقدم معنا في مواضع سابقة من هذا الكتاب، وأنها ليست نوعا واحدا بل هي أنواع، وأنه يضبطها أنها يعني يتعبد الله بها، وهي ليست من دين الله ولا من شرع الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: وقال الدارمي: أخبرنا الحكم بن المبارك قال أنبأنا عمرو بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبيه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداة، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا. فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت آنفا في المسجد أمرا أنكرته ولم أر والحمد لله إلا خيرا. قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة في كل حلقة الرجل، وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا 100، يكبرون 100، فيقول: هللوا 100، فيهللون 100، فيقول: سبحوا 100، فيسبحون 100. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا، انتظار أمرك أو انتظار رأيك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق، فوقف عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصل نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم، فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثياب لم تبلى وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده، إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد، أو مفتتحوا باب ضلالة. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأيم الله، ما أدري، لعل أكثرهم منكم. ثم تولى عنهم. فقال عمرو بن سلمة رضي الله عنه: رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنون يوم النهروان مع الخوارج.
نعم. هذه القصة من ابن مسعود رضي الله عنه، القصة عجيبة وعظيمة حصلت منه رضي الله عنه، تدل على فقهه وقوته في الحق، وكذلك كما سنقرأ يدل على تقدير السلف لأهل العلم، وأنهم يحرصون على أخذ العلم عنهم. فقال هنا: قال الدارمي: أخبرني الحكم بن مبارك أنبأنا عمرو بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبي قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود. عبد الله كان مفتيا للكوفة، كان مفتيا للكوفة، وكان عالما من علماء الصحابة، وهؤلاء يأتونه رضي الله عنه لأخذ العلم عنه. قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة، قبل صلاة الفجر، فإذا خرج يقول: مشينا معه إلى المسجد، يمشون معه إلى المسجد لأخذ العلم منه. يقول: فجاءنا أبو موسى الأشعري، وكان هذا أميرا على الكوفة، هم صحابيان، أبو موسى كان أميرا على الكوفة، وابن مسعود كان مفتيا للكوفة. قال: فجاءنا أبو موسى الأشعري، وكان رضي الله عنه أميرا على الكوفة، فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ يقصد ابن مسعود، هؤلاء الطلبة موجودون عند باب ابن مسعود ينتظرونه ليخرجوا معه إلى المسجد. وجاءهم أبو موسى الأشعري فقال أخرج أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا لا. فجلس معنا يعني جلس معهم رضي الله عنه ينتظر ابن مسعود. يقول فجلس معنا حتى خرج يعني ابن مسعود، فلما خرج قمنا إليه جميعا فقال له أبو موسى يا أبا عبد الرحمن إني رأيت آنفا في المسجد أمرا أنكرته، يعني رأى تحلقهم في المسجد وأحدهم يقول سبحوا مئة، هللوا مئة، كبروا مئة، ومجموعات حلقة 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 على شكل حلق. هذا الصحابي أبو موسى أنكر بقلبه. لماذا أنكر بقلبه؟ لأنه ما رأى هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من الخلفاء الراشدين ولا من الصحابة، لكنه لعلمه أن ابن مسعود أعلم منه في هذا الأمر انتظر ليأخذ العلم من أهله قبل أن يقدم على شيء قد تكون فيه مخالفة للشرع. يقول فلما خرج قمنا إليه جميعا فقال له أبو موسى يا أبا عبد الرحمن إني رأيت آنفا في المسجد أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا، لم يرى إلا خير من التسبيح تهليل تحميد تكبير، هذا في أصله خير ومشروع ومأمور به، وهذا أيضا فيه تقدير السلف رضي الله عنهم لأهل العلم، كانوا يحرصون على أخذ العلم منهم ونشر العلم والتثبت مما ليس عندهم فيه علم لكي لا يقولوا على الله بلا علم. فقال إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. قال فما هو؟ فقال إن عشت فستراه. طبعا ليس رأي كمن سمع، سيأتي ابن مسعود الآن وينظر في هذه الحلق والأمر الذي رآه قبله أبو موسى الأشعري. قال إن عشت فستراه. قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة الرجل، يعني مجموعات، مجموعة ومجموعة ومجموعة، وكل مجموعة واقف عليها واحد يقول سبحوا مئة، فيسبحون مع بعض، كبروا مئة، هللوا مئة بصوت جماعي مع بعض. يقول وفي كل حلقة الرجل وفي أيديهم حصى، حصى يعني يعدون به التسبيح والتهليل والتحميد، فيقول كبروا مئة، يكبرون مئة بصوت واحد مع بعض، فيقول هللوا مئة، فيهللون مئة في كل حلقة من المجموعات هذه، فيقول سبحوا مئة، فيسبحون مئة. قال فماذا قلت لهم؟ ابن مسعود يقول لأبي موسى ماذا قلت لهم؟ قال ما قلت لهم شيئا. لماذا ما قلت لهم شيئا؟ قال انتظار أمرك وانتظار رأيك. هذا أمير وهذا مفتي وأعلم منه، فمن ذلك ما عمل شيء حتى ينتظر رأي العالم الذي أو الأعلم منه أو المفتي. قال ما قلت لهم شيئا انتظار أمرك أو انتظار رأيك. قال أفلا أمرتهم، هذا يقول ابن مسعود رضي، أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء؟ ألا قلت لهم عدوا سيئاتكم احصوها لتتوبوا منها، أما الحسنات فالله محصيها ولا يضيع عليكم منها شيء. ثم يقول مضى ومضينا معه، مضى ابن مسعود ومعه طلبته ومعه الأمير أبو موسى الأشعري، كلهم مضوا إلى أين؟ يشوفوا ينظرون في هذه الحلق. يقول حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم ابن مسعود ومن معه فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هذا تحذير لهم، ما أسرع هلكتكم. يقول هؤلاء صحابة نبيكم متوافرون، صحابة موجودون، وهذه ثيابه صلى الله عليه وسلم لم تبلى، يعني ما زالت لم تخلق لم تكن قديمة، وآنيته لم تكسر يعني موجودة، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتته باب ضلالة. يعني هذا العمل بهذه الصفة التي تفعلونها إما أنكم فقتم أصحاب محمد في العلم وهذا مستحيل, وإما أنكم مفتتحوا باب ضلالة أتيتم بهذه البدعة. فالإنكار هنا ليس في التسبيح ولا في التحميد ولا في التهليل, هذا من أفضل العبادات ومن أفضل القرب, لكن بهذه الطريقة أن يتحلقوا وواحد يقول لهم سبحوا فقل سبحان الله سبحان الله بصوت واحد مع بعض حتى يكملوا العدد ثم يكبروا ثم يهللوا وهكذا. قال أو مفتتحوا باب ضلالة, لاحظ قال والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير, ما أردنا إلا الخير. طيب هل يكفي للإنسان مرادة إرادة الخير ليكون عمله صحيحا؟ يكفي ولا ما يكفي؟ ما هو شروط قبول العمل؟ متى يقبل العمل؟ متى يصح العمل؟ إذا توفر شرطان, إيش؟ الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فكونك تريد الخير كونك مخلص هذا وحده لا يكفي, لابد أن يقترن به صحة أداء العبادة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلوا لتأخذوا عني مناسككم. فلا بد أن تكون العبادة التي يتعبد الله المرء بها موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم, لأنه تقدم معنا في أول الباب إيش تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من البدع, وأن كل بدعة ضلالة, وأن الدين قد كمل قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق. فأي صفة توجد في العبادة لم تكن على الصفة اللي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم فتدخل في باب إيش في باب البدعة. قال يعني والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير, يعني مجرد النية بإرادة الخير لا تسوغ للإنسان أن يكون عمله مشروعا. قال وكم من مريد للخير لن يصيبه, يعني كم شخص أراد الخير لكنه ما يصيبه, لأن إرادة الخير وحدها لا تكفي. شخص يقول والله أريد أصلي لله, يجب عليه أن يتعلم الصلاة كيف يصلي وهكذا سائر العبادات, لكن يكفي يقول والله أنا أريد الخير ويصلي كيف ما اتبق, ما تصح منه ما تصح منه. فلا بد من اقتران الشرطين يعني ببعض وجودهم وجود تلازم الإخلاص وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. قال وكم من مريد للخير لن يصيبه إن رسول الله, هذا يقول ابن مسعود, إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. يعني ابن مسعود يحذر هؤلاء هذه الحلق الذين ابتدعوا هذه البدعة, فيحذرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم, يعني عندهم قراءة وعندهم عبادة لكن ما عندهم فهم ما عندهم فقه في التعبد. قال وأيم الله وأيم الله, هذا يقول ابن مسعود, ما أدري لعل أكثرهم منكم, لما شاف بقاءهم على ما هم عليه ومجادلتهم حتى بعد ما أخبرهم أن هذا الفعل الذي يفعلونه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأن هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون ما فعلوا هذا الفعل الذي تفعلون, ومع ذلك يقولون نريد الخير, وهو بيّن لهم أن إرادة الخير تستلزم إيش هل لا تخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم, يقرؤونه لكن ما يفهمونه ما يفقهونه. وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم, يعني من هؤلاء الذين حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تولى عنهم وانصرف. فقال عمرو بن سلمة رضي الله عنه رأينا عامة أولئك الحلاق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج, هذه الحلاق التي أنكر عليها ابن مسعود رضي الله عنه هذا الفعل الذي فعلوه, بين لهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم, ومع ذلك قالوا ما أردنا إلا الخير, وحذرهم من النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم, وأيضا أغلظ عليهم فقال وأيم الله ما أدري لعل أكثركم منهم من هؤلاء الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم, لكنهم استمروا على ما هم عليه ومن هنا يأتي خطورة البدع. ويقول يعني كثير من السلف أن المبتدع لا يرجع يبقى على بدعته. لماذا يبقى على بدعته؟ لأنه يعتقدها دين يتدين الله بها. ولذلك العلماء ذكروا أن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها، ما يشرب الخمر ويسرق ويزني ويتعبد الله بذلك، لا، هذه يعرف أنها معصية، لكن يفعل البدعة وتكون حسنة في نفسه ويستمر عليها أساس أنه يتعبد الله بها. فأتى ابن مسعود رضي الله عنه لهم لما رأى إصرارهم وبقاءهم على ما هم عليه مع بيان ذلك لهم أن هذا ليس عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعل الصحابة رضي الله عنهم، أتى لهم بحديث الخوارج الذين يغلون في الدين ويعملون على غير دليل وفقه، وإنما يقرؤون القرآن من غير فهم له، ويجتهدون في العبادة بأرائهم من غير أن يرجعوا إلى ما دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فابن مسعود لفقهه ولبعد نظره رأى أن هؤلاء القوم على المعنى الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ما تركهم، أقام عليهم الحجة، أقام عليهم الحجة وبين لهم أن هذا الصنيع الذي يصنعونه لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله الصحابة رضي الله عنه، وما زال الصحابة متوافرون، وليس في هؤلاء الحلق أحد من الصحابة. ثم حذرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني القرآن. ثم بعد ذلك لما رأى بقاءهم على ما هم عليه قال وأيم الله ما أدري لعل أكثركم منهم، أنتم هؤلاء ما زلتم باقين على ما أنتم عليه، فأخشى أن تكونوا ممن حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تولى عنهم وانصرف، فأخبر الراوي أن غالب هذه الحلق بقوا على بدعتهم، ومع ذلك قاتلوا الصحابة وقاتلوا عليا رضي الله عنه، لأنه وكما توقع ابن مسعود، يعني كما توقع ابن مسعود رضي الله عنه رآهم مع الخوارج، لأنهم سلكوا مسلك الخوارج ولم يرجعوا إلى السنة. ولذا كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول عن الخوارج بأنهم شرار الخلق، شرار الخلق، يقول عمدوا إلى آيات نزلت في المشركين فجعلوها في المؤمنين، وهذا صنيع الخوارج قديما وحديثا، يقرؤون القرآن وما يفهمونه ولا يرجعون لمن يفهمه، بدل من أن يستفيدوا من الصحابة ويأخذوا العلم من الصحابة، إذا بهم إيش؟ يكفرون الصحابة، يقاتلون الصحابة، يزعمون أنهم يفعلون ذلك جهادا. فالمصنف هنا يعني ذكر هذا الحديث وذكر هذه القصة العجيبة من ابن مسعود رضي الله عنه ليفيد من ذلك خطورة البدع وشر البدع، وأن المرأة إذا لم يستسلم وينقاد لشرع الله عز وجل ويتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه على خطر عظيم من أن يبقى على البدعة ويستمر على البدعة ويموت على البدعة. فمخالفة السنة والأخذ بالمحدثات في هذه الأمة يعني من الزمان الأول إلى هذه الأزمنة تعود إلى أسباب، وأعظم هذه الأسباب إيش؟ الجهل، الجهل بشرع الله، الجهل بدين الله، الجهل بقواعد الشرع، الجهل بطريقة الاستدلال، هذه هي أعظم يعني أسباب لمخالفة السنة وللضلال وللانحراف. يعني إذا جهل القواعد الشرعية وجهل طريقة أهل العلم في الاستدلال وجهل الجمع بين النصوص وجهل أنه يجب عليه أن يأخذ القرآن والسنة بفهم السلف الصالح، وجهل أن الواجب يجمع بين النصوص في الباب الواحد وفي المسألة الواحدة، وأن النصوص منها محكم ومنها متشابه، وأن المتشابه يجب رده إلى المحكم، إذا جهل هذه الأشياء وما رجع لأهل العلم فإن هذا من أقوى أسباب الانحراف. ولذلك ابن القيم يقول الجهل شجرة كل شر، الجهل شجرة كل شر. فأقوى الأسباب وأهم الأسباب للبعد عن السنة وللانحراف عن الحق والخروج مع الباطل وأهل الباطل سببه الرئيس هو الجهل بشرع الله، الجهل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الجهل بقواعد الاستدلال، هذا أقوى الأسباب التي توقع الإنسان في مخالفة الشرع. الأمر الثاني الابتداع، الابتداع في دين الله هذا من أقوى أيضا الأسباب، لأن المبتدع يعني يضاهي ببدعته ما شرعه الله وما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، ويستمر يتدين الله بهذا الأمر، يظن أنه يقرب من الله بينما هو يزداد بعدا من الله عز وجل. اتباع الهوى، الإنسان إذا اتبع هواه هذا سبب للانحراف والضلال والبعد عن الحق. الله عز وجل يقول ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيله، ويقول تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. فالإنسان يعني يجب عليه أن لا يجعل للهوى مدخل عليه، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر في 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 الحديث الذي ذكره في الدرس الماضي لما ذكر قال إذا رأيت هوى متبع وشح مطاع وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فهذه الأشياء التي تجعل المرء يعني يقع في الفتن في البعد عن الحق، لأنه الجاهل يعلم لكن صاحب الهوى ما في حيلة، تقول له هذا حق يقول لك لا، تقول له باطل يقول لا حق، ماذا تفعل؟ هذا ما في حيلة. فلذلك اتباع الهوى أيضا من أقوى الأسباب التي تحرف الإنسان وتجرفه وتبعده عن الحق. أيضا من الأسباب المهمة أو الأسباب القوية التي تبعد الإنسان عن الحق ومعرفة الحق أن لا يرجع لأهل العلم، وهذه مصيبة، لأن الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالواجب على الإنسان أن يسأل أهل العلم، والله عز وجل ماذا يقول؟ نعم تفضل ارفع صوتك. الآية الأخرى التي ذكر الله عز وجل في أهمية الرجوع لأهل العلم لما ذكر سبحانه وتعالى قول الله تعالى لما ذكر قوله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالله ذم وعاب الذين ينشرون كل شيء ما يتثبتون، إذا جاءهم شيء يتعلق بالأمن أو يتعلق بالحرب نشروه بدون تثبت وبدون رجوع لأهل العلم. الله سبحانه وتعالى عاب هذا الصنيع، قال ولو ردوه إلى الرسول يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم حال حياته وإلى سنته بعد مات وإلى أولي الأمر منهم، أولي الأمر هنا المقصود بهم العلماء، لأنه قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولذلك بعض العلماء يذكر أن هذه الآية الكريمة تؤخذ منها قاعدة أدبية، وهي أن يردوا إلى أهل الاختصاص باختصاصهم، ترد الشيء إلى أهل الاختصاص فيه، تريد شيء يتعلق بالعلم بالفقه بالعقيدة بالحديث ترجع إلى الاختصاص فيه، تريد شيء يتعلق بالطب ترجع إلى أهل الطب، تريد شيء يتعلق بالهندسة والبناء ترجع إلى أهل الاختصاص، ما تروح مريض تروح السمكري سيارة وأنت تريد علاج البطنك ما يمكن ما يمكن، فترجع إلى أهل الاختصاص باختصاصهم. لكن ما بال الناس يعني يرجعون إلى أهل الاختصاص إلا في الدين، كثير منهم إذا جاء الدين يفتي ويتكلم ولو لم يكن عنده علم، ولو لم يكن عنده علم. والله عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فعدم الرجوع للعلماء هذه من أسباب الانحراف. أيضا العاطفة والحماس إذا كانت غير منضبطة هذه سبب لمخالفة السنة وسبب للانحراف وسبب للوقوع في ما يخالف الشرع. الحماس في أصله محمود، لا بد يكون عند الإنسان حماس وغيرة، لكن هذا الحماس وهذه الغيرة يجب أن تضبط بالعقل، والعقل يجب أن يضبط بالشرع، فيكون فيه التوازن. حصل حماس حصل غيرة، رأى إنسان منظرا يعني ساءه وآلمه، تتحرك الغيرة يتحرك الحماس، لكن أيضا لابد عنده عقل يتريث يتأنى يشاور يسأل. ثم العقل وحده ما يكفي، لابد إيش؟ أنظر في حكم الشرع، فتكون المسألة منضبطة، حماس وجد العقل يضبط، العقل لا يستقل لابد أضبطه أيضا بالشرع لكي لا يندفع بالحماس فيغطي عقله، وأيضا العقل نفسه أيضا لا يسترسل به الإنسان فيضله، بل الواجب ضبط حتى العقل بالشرع. تأويل النصوص، إذا دخلنا في باب التأويل حرفنا النصوص عن معانيها، ولذلك حذر العلماء أن تأويل النصوص، التأويل الذي يخرجها عن ظاهرها بغير دليل يوجب ذلك فإنه سبب للانحراف. يقول ابن القيم: وهل افترقت الأمة كالأمم السابقة على 73 فرقة وظل من ظل إلا بسبب التأويل الفاسد للنصوص؟ فإذا دخل باب التأويل النصوص أفسدها، ولذلك العلماء متفقون على أن الواجب الأخذ بظواهر النصوص على ما دل عليه ظاهرها على حسب اللغة العربية، إلا أن يكون عندنا دليل يوجب يعني تأويلها عن الظاهر، يكون لنا دليل مسوغ وموجب، وإلا الأصل البقاء على ظاهر الأدلة. الغلو هذا من أقوى الأسباب في الانحراف ومجاوزة الحد المأذون به شرعا، سواء في العبادات أو في أمور العقائد، في العلم، في العمل، فإن الغلو وهو مجاوزة الحد يوقع في أمور لا تحمد عقباها. إذا جاوز المرء الحد في باب الجهاد صار إلى بدعة الخوارج، إذا جاوز الحد فيما يتعلق بالأخذ بالنصوص تعدى إلى التكفير بغير حق، وإذا جاوز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعدى به حده للمشروع أوقعه ذلك في مخالفة النص وأوقعه في طريقة الخوارج، فإن غاية الأمر المعروف عند الخوارج ليس حتى الناس على التعبد أو التدين لله وفق السنة، وإنما الخروج على ولاة أمرهم، هذا غايتهم من الأمر المعروف، يعني كلام في ظاهره حق لكن يريدون به باطلا، ولذلك يعني مما اتبع فيه الخوارج ابن سبا اليهودي أنه كان يذكر لهم ويقول: أظهروا الطعن في أمرائكم وعلمائكم باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنقاد لكم العامة. أهل السنة والجماعة يرون أن الأمر بالمعروف يجب أن يكون وفق الشرعي على ما يقتضيه الشرع، لا يتعدى به الإنسان مقصود الشارع لأمر يخالف به الشرع. فالغلو يعني حتى الغلو في الأذكار على الهيئات التي لم يكن عليها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة تدخل الإنسان في كثير من البدع التي ابتدعها الناس، وفي السلوك يعني تدخل الناس إلى سلوك لم يكن السلوك الصحيح الذي دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمجاوزة الحد في هذه الأبواب سبب للوقوع في البدع والوقوع في مخالفة الشرع. حتى الذين يعني جاوزوا الحد في تنزيه الله عز وجل بزعمهم وقعوا في التعطيل، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته من الغلو ويبين لهم أنه جاء بالحنيفية السمحة وأن دين الإسلام دين الوسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وبذلك يكون المصنف رحمه الله تعالى ختم كتابه هذا الكتاب القيم بقوله: والله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم يقول على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحقيقة أن هذا الكتاب من أنفع الكتب التي يستفيد منها المسلم في لزوم السنة، وفي يعتبر هذا الكتاب منهج، يعني منهج عملي للإنسان في يعني إذا فهم ما دلت عليه النصوص التي ذكرها المصنف في هذا الكتاب في لزوم السنة، في الحذر من البدع وسلوك المنهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. ولعلنا نكتفي بهذا القدر في درس اليوم، وبذلك نختم الكتاب، وإن شاء الله من الدرس القادم نرجع إلى الدرس القديم، درس العمدة، يعني عمدة بن قدامة في الفقه، إلى حيث ما وقفنا في الدروس في نهاية العام الماضي. هذا الأخ يقول: هل نبدأ في كتاب بعد هذا؟ نرجع إلى الكتاب الأول اللي هو شرح العمدة حتى نكمله إن شاء الله تعالى. يقول: بعض الناس يستدلون على القول بالبدعة الحسنة بأفعال بعض الصحابة رضي الله عنهم، مثل تشكيل حروف القرآن أو أذان عثمان رضي الله عنه يوم الجمعة. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، وهذه كلية من النبي صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد أن يعارضها بشيء. ما نقل عن بعض الصحابة من مثل هذا العمل هذا لا يدخل في البدعة، وإنما يدخل في السنة الحسنة، لأن هذه وسيلة إلى عبادة، وسيلة العبادة، وعليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تدخل في معنى البدعة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. وأذان عثمان رضي الله عنه فعله سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. يقول ما هو الضابط الذي يجعل الرجل مبتدعا؟ هو نفسه ضابط البدعة، يعني التعبد لله بما لم يشرعه الله عز وجل، أن يتدين الله بهذه العبادة التي ابتدع ويستمر عليها، يستمر عليها. لكن لو فعلها مرة أو مرتين وما استمر، تركها، يقال أنه أخطأ فيما عمل، لكن لا نبدعه بمجرد خطأه الذي أخطأ فيه، لكن إن تعبد الله بها واستمر على ذلك ولازمها. ولذلك ذكرنا القيد الذي ذكرها أهل العلم في تعريف البدعة: طريقة في الدين مخترعة يقصد بلزومها التعبد لله عز وجل مضاهاتا للشرع، مضاهاتا للشرع. فهذا القيد مهم. هذا الأخ يسأل، أو امرأة تسأل، تقول بأنها تزوجت من رجل ولم تعلم بحاله، فتبين بعد ذلك من حاله حسب ما يفهم من كلامها أو كلامه أنه عنين. يقول وطلبت الخلع وتسأل هل لها عدة، علما أنها ما زالت عدة. نعم لها عدة، كونه دخل بها ولو على هذه الحال فهي تعتد. يقول رجل طلق امرأته وهي حامل ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يسقط الله الجنين، فما الحكم؟ لا، ما يجوز له هذا الدعاء، يعني هذا الذي دعاه. هذا يسأل يقول هل المرأة تقطع، يقول بعض العلماء يرون أن المرأة تقطع الصلاة، فإذا مرت بين يدي الإمام فهل تقطع صلاته وحده وتصح صلاة المأمومين؟ طبعا المسألة هذه مع الخلاف كبير بين أهل العلم في المقصود بهذا الحديث الذي جاء فيه أن المرأة تقطع الصلاة. فسؤال الأخ يقول هل تقطع صلاته وحده أو صلاة المأمومين؟ وإذا قطعت صلاة الإمام المأمومون تبع لإمامهم، لأنهم يقتدون به. والله أعلم.